وزنة عرشه ومداد كلماته. نحمدك يا ربنا حمد الشاكرين ونؤمن بك إيمان المتوكلين ونتوكل عليك توكل المؤمنين ونرجوك رجاء الخائفين ونثني عليك الخير كله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم من علينا بسداد الأقوال وسداد الأفعال وخلوص النية. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله، اللهم اهدنا إلى شريعته وأمتنا على ملته وأوردنا حوضه المورود. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، وأذكركم ونفسي بقول ربنا سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وأذكركم ونفسي بقول ربنا سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأحثكم يا عباد الله على طاعة الله، وأحذركم وبال عصيانه ومخالفته، وأستفتح في الذي هو خير: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد عقدت العزم مستعينا بالله تعالى على أن أعود اليوم إلى الحديث في سلسلة أعلام الإسلام، تلكم السلسلة التي سبق لنا فيها رحلات وجولات. وإن المسلم لا يسوق أبدا إلى عبق أريد ماضيه، ويتمنى دائما أن يطلع على صفحات ذلك الماضي الطيب العطر، وذلك لما شحنت به صحائف تلك التاريخ من أخبار رجال هم أحب إلى النفس من سمعها وبصرها. وذلك لأن المؤمن يستشعر وبباعث من إيمانه وعلى هدي من شريعته أن حب السابقين الأولين من المؤمنين عبادة واجبة، وأنها قربة إلى الله، وأنها ثمرة من ثمرات الإيمان، بل هي شرط من شروطه. كيف لا؟ وقد وصف الله عز وجل موقف اللاحقين من المؤمنين السابقين، فقال سبحانه في سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد روى الترمذي وغيره وحسنه الترمذي من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. أيها الإخوة المؤمنون، وقد أشرنا من قبل وفي ثنايا الخطب التي تناولنا فيها جملة من هذه السلسلة أشرنا إلى أننا لا نريد من طرف هذه المباحث مجرد الرواية والسرد التاريخي والتسلية، وإنما نريد أن ننظر إلى الإسلام وتطبيقاته من خلال رجاله، ونريد أن نقيم الشاهد العملي على أن الإنسان يستطيع أن يدرك بالإسلام وبحسن تحققه فيه أفضل وأكثر مما يدرك بالمال أو بالجاه أو بالنسب من عز في الدنيا ومكانة في قلوب الخلق وكرامة عند الخالق سبحانه وتعالى يوم القيامة. ونريد أيضا أن نقوم اليأس من قلوب المؤمنين ليتجدد الأمل في أن يبعث الله تعالى لهذه الأمة ويهيئ لها أمر رشد على يد واحد من أحزاب رجالها، والخير في أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، ولا يأس في قلب المؤمن أبدا، لأن أهل الإيمان على يقين من أن الله لن يضيع دينه ولا كتابه ولا عباده المؤمنين. وقد روى أبو داود بسند رجاله ثقات عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وإن ذكر السابقين وذكر مآثرها ليقنع الآمال في أن يخرج في هذه الأمة من يشبه ولو شبها شيئا من مآثر وفضائل ومكارم أولئك السابقين. أيها الإخوة المؤمنون، ونريد أيضا من عرضنا لسير أعلام أهل الإسلام وخصوصا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد أن نغري القلوب بحبهم والشوق إليهم طمعا في حسن اتباعهم وطمعا في مرضاة الله عز وجل وزيادة الأجر بهذا الحب لأنه قربة. وشتان بين من يعمر قلبه بحب الله ورسوله وحب من يحب الله ورسوله وحب من يحبه الله ورسوله وبين من يعمر قلبه بحب ذوي الطغيان من ذوي السلطان او اقدام الادمان او اولياء الشيطان او غير هؤلاء ممن لا يريدون الا سخط الرحمن عز وجل. وشتان شتان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقد روى الشيخان وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، وفي بعض الفاظ الترمذي المرء مع من احب يوم القيامه. تجعل نفسك من الان في الموضع الذي تحب يوم القيامه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من احب. فلنغر انفسنا وقلوبنا بحب اولئك السلف الابرار حتى ولو لم نكن على مثل خطاهم في الجر، حتى ولو قصرنا كثيرا عن درجاتهم. فان العبد قد يدرك بالحب في القلب ما لا يدركه بعمل الجوارح. وينسب الى الشافعي: احب الصالحين ولست منهم لعلي ان انال بهم سفاحه، واكره من بضاعته المعاصي وان كنا سواء في البضاعه. ايها الاخوه المؤمنون، ونريد ايضا من خلال عرضنا لاخبار اعلام الاسلام ان نمحض الحق من الباطل، وان نزيل الغزاوات والافتراءات التي سربت الى سير اولئك الاعلام من قبل اناس حاقدين ثانيين او جهلة غالين، وكلا طرفي قصد الامور ذميم. وانما الحق ان يتبع الحق في اقدارهم، ويؤخذ ما ثبت في سيرتهم، وان يترك وينبه الى كل ما تسرب اليها من الباطل. وقد كنا فيما مضى ايها الاخوه قد تناولنا سير الخلفاء الثلاثه الاوائل على التوالي رضي الله عنهم، سيره ابي بكر، ثم سيره عمر، ثم سيره عثمان رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. وهذا اوان الحديث عن الخليفة الرابع والبدر الطالع والكوكب الساطع علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه. وانني كلما اردت الحديث عن واحد من اولئك الاعلام استدعو الضلالة وعجز اللسان وعي البيان عن توفية اولئك الاعلام حقهم من المكان. وذلك لانهم في منزلة تنقطع دونها الاعمال، بل ان الله تعالى بوأهم مكانة بحيث لو قرن بهم غيرهم من عظماء الامم وممن يعدون اسلابا ورجالا ومشاهير عند الامم والشعوب والاقاليم، فانهم اذا قورنوا باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فانهم يتصاغرون ويتقزمون، وحق لهم. فاين القار من القمه؟ واين الثرى من الثريا؟ انهم قوم استحقوا ان يمدحهم الله عز وجل في محكم كتابه. وهل بعد ثناء الله ثناء؟ انهم قوما قال الله فيهم: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود. ذلك مثلهم في التوراه، ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج سطعه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما. فماذا عسانا ان نقول بعد قول الله وبماذا عسانا أن ننجحه بعد مدح الله الكريم في هذا الكلام الكريم؟ أنقول عنهم إنهم كانوا جبالا والجبال جمال؟ أم نقول كانوا بذورا وللبذور أفول؟ أم نقول كانوا سيوفا وهل للسيوف شأن إلا إذا كانت في أكفهم؟ أم نقول كانوا أسودا والأسود من عزناوات البهائم؟ ولولا احتقار الأسد شبهتهم بها ولكنها معدودة في البهائم. إن قصار القول فيهم أنهم كانوا صحابة وناهيك من الصحبة لقبا ومنزلا، كانوا صحابة وحسبه. وإننا لنعلم وبإجماع أهل علم الدين أن الصحابة كلهم ثقات العدول. متى تحققت لرجل الصحبة فقد ثبتت له العدالة في الدين. إنهم صحابة وحسبنا أنهم صحابة. فماذا عن صحابينا اليوم؟ عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ماذا عن هذا الخليفة الرابع والسابقين السابقين في الإسلام والمهاجر المجاهد الكريم الفعال والنصر؟ ماذا عن هذا الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: أنت مني وأنا منك؟ وقال عنه أيضا كما في الصحيح: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي؟ وقال عنه كما في الصحيح: إنه يحب الله ورسوله، أو قال يحبه الله ورسوله. وقال عنه كما روى أحمد بسند جيد: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. هلم بنا فلنرحل مع علي رضي الله تعالى عنه من مطالع احوال امره، من سيرته في صغره وظهورا بكذابه ورجولته ثم كهولته وخلافه، لنرى فيه نبراسا وقدوه، للناشئه في صباهم والشباب في قوتهم والرجال في كهولتهم، ولكل ذي سلطان وولاده يلي شيئا من امر المسلمين، يرى في امير المؤمنين علي رضي الله عنه، يرى فيه قدوه واماما في الحكمه والحنسه والقياده والتقوى والعفاف رضي الله عنه وارضاه. علي هو ابن ابي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو طالب اسمه عبد مناف، وهو اخ شقيق لعبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من اشد الناس قرابه للنبي صلى الله عليه وسلم لانه ابن عمه الشقيق. وأما أمه فهي فاطمة بنت أسد بن هاشم، وهي بنت عم أبيه أبو طالب بن عبد المطلب بن هاشم، وفاطمة بنت أسد بن هاشم، فهما ابن عم وكلاهما هاشمي. بل قال أهل السير والتراجم إن علي رضي الله عنه هو أول هاشمي أمه هاشمية، يعني اجتمع في هاشم نسب أمه وأبيه. فاطمة بنت أسد أمه التي أسلمت أيضا بمكة وهاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرمها ويزورها، حتى يقال انها لما ماتت في حياه النبي صلى الله عليه وسلم كفنها النبي صلى الله عليه وسلم ببعض ثيابه، وذلك من جميل وفائه صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم عاش في كفالة زوجها أبي طالب الذي هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان في كفالته منذ الثامنة من عمره إلى أن استقل بنفسه صلى الله عليه وسلم. ولد علي رضي الله عنه لأبي طالب في آخر من ولد له من أولاده، ولذلك قالوا كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نحو من 3 عقود، بينهما 30 سنة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عند ولادة علي في 30 من عمره، وكان قد ترك كفالة عمه أبي طالب واستقل بأمره وتزوج خديجة وأنجب منها صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أهل السير اجتاحت قريشا جائحة من فقر وأجبرت باديتها وجاءت ماشيتها وقلت أقواتها وثقلت عليهم النفقة، وكان ذلك أثقل على أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه كان سقيا له كثير العيال مع قلة في المال، فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قد بعث، وإنما كان كما قلنا قد استقل بأمره وجعل يغضب وجوه المكاسب، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن نكى إلى عمه العباس بن عبد المطلب، وكان العباس أيسر بني هاشم وأوفرهم قوتا ومالا، فقال يا عباس ألا ترى ما حل إلى ما حل بأخيك أبي طالب، فهلم بنا فليأخذ كل واحد منا واحدا من أولاده فليضمه إلى عياله نخفف عنه شيئا من نفقتهم إلى أن يفرج الله عن الناس هذا الشر. فقال نعم. فانطلقا إلى أبي طالب فعرض عليه الأمر، قد وقع ما ترى وأحببنا أن نخفف عنه أن نكفيك مؤنة 2 من أولاده. قال أبو طالب إذا أبقيتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. وكان لأبي طالب من الولد طالب وعقيل وجعفر وعلي من البنين، وأم هانئ واسمها ساقطة، وريصة وجمانة من البنات، كان له 7 من الولد، وكان آخرهم لديه عقيلا، فقال إذا أبقيتما لي عقيلا فخذا ما شئتما. فأخذ العباس جعفرا وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إلى عياله، وكان ذلك أول سعادة علي رضي الله تعالى عنه، لأنه عالج النبي صلى الله عليه وسلم عن كفر، وعرف أخلاقه وحسن عشرته وطيب خلقه صلى الله عليه وسلم عن كفر، ولذلك كان من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم عندما تلقى النبي صلى الله عليه وسلم أول دفعة من الوحي في غار حراء، بل قيل إنه كان أول من آمن به. وعلى أي حال فقد كان أوائل المؤمنين 4: رجل وامرأة وغولا وغلام. فأما الرجل فأبو بكر رضي الله عنه بلا منازع، وأما المرأة فخديجة أم المؤمنين التي وافت النبي صلى الله عليه وسلم عند بدء الوحي وبشرته بأن الله لم يخزيه أبدا، ومضت معه إلى ورقة بن نوفل فبشره وصمته. وأما المولى فزيد بن حارث الذي كان من موالي النبي صلى الله عليه وسلم أهدته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الغلام فعلي بن أبي طالب الذي كان في سن العاشرة أو دونها، ولكن الراجح أنه كان في العاشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في الأربعين وبينه وبين علي 30، فيكون في سنه عند البعثة 10 سنين. وكان هذا من مناقب علي وخصائصه، فإنه دخل الدين قبل أن يسجد للصنم، ولذلك كرم الله وجهه عن السجود للأصنام، وإنما عبد الله عز وجل دون أن يسلك طريق أهل الجاهلية. وهذه من مناقبه الكثيرة رضي الله عنه وأرضاه. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وللمؤمنين. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد رسول الله الشفيع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المصابيح الغرر ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر. أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله، واعلموا أنه لا بد من العرض على الله، واعلموا أن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة على رسوله الحبيب، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم صاحب الخلق العظيم الذي أرسلته رحمة للعالمين، وارض اللهم عن آل بيته الطاهرين وعن خلفائه الأربعة الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي، وارض اللهم عن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن العلماء العاملين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة المؤمنون، درج علي رضي الله تعالى عنه على دين الإسلام منذ نعومة أظفاره، وعاش بدايات مرحلة الدعوة، وعاش فترة الدعوة السرية، وعاش نبضها وتوجسها وأحاسيسها، وعاش همسها وتخوفها وهو في تلك السن المبكرة، ولذلك أوعدها ووعاها تماما، وبدرت من علي رضي الله تعالى عنه وهو في تلك المرحلة، بدرت منه مناطق دعوية تدل على حسن فقهه للدعوة وحسن إدراكه للظروف التي تحيط بها وهو في تلك السنة. وذلك فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في قصة إسلام أبي ذر جندب بن جمادة رضي الله عنه وأرضاه. روى ابن عباس قال: هل أحدثكم عن إسلام أبي ذر؟ قالوا: بلى. قال أبو ذر رضي الله عنه: كنت في غفار فبلغنا أن رجلا بمكة يدعي أنه نبي، قال: فقلت لأخي لي، وجاءت تسميته في رواية مسلم أن اسمه أنيس، وقد أسلم فيما بعد أنيس هذا أخو أبي ذر، قال: قلت لأخي انطلق إلى هذا الوادي، يعني وادي مكة، وانظر لي خبر هذا الرجل. فجاء أخوه ثم رجع، قال: ما وراءك؟ قال: رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. قال: إنك لم تشفني. فما كان منه إلا أن أخذ زاده وسقاءه ومطاه وانطلق يهوي يريد مكة، يريد أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت الأخبار بأن هذا النبي يعاديه قومه ويبطشون بكل من يتابعه أو يسأله. فجاء حول الكعبة يريد أن يتعرف عليه أو يدله عليه ذلك دون أن يسأل، كان يخاف أن يسأل عنه، وفي نفس الوقت لا يستطيع أن يتعرف عليه، ومكث على ذلك أياما. قال: إلى أن مر بي علي رضي الله عنه، وما يقدر سن علي بما يزيد على 12 سنة في ذلك الوقت، لأن أبا ذر كان من أوائل من أسلم وكان من السابقين، وما كانت الفترة السرية تزيد على 3 سنوات. كان علي إذن بين 10 و13، بين 10 و13. قال: فمر بي علي. قال: كأن الرجل غريب. قلت: نعم. قال: انطلق إلى المنزل. فأخذه فأضافه. قال: فبت عنده لا يسألني عن شيء ولا أخبره، لأنه لا يعرف من الذي يضيفه، أهو من أنصار ذلك النبي أم من أعدائه. قال: فلما أصبحت غدوت إلى المسجد أريد أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان المساء جاء علي، قال: أما آن للرجل أن يعرف منزله؟ قلت: لا. قال: فاتبعني. قال: فتبعته على ذلك 3 ليال. فلما كانت الليلة الثالثة قال: ما شأنك وما الذي أعجبك هذه البلدة؟ قال: أبو ذر، إن كتمت عني أخبرتك. قال: أفعل. قال: بلغنا ونحن في غفار أن رجلا يدعو أنه نبي، فأرسلت أخي يستطيع الأمر فلم يكفني، فجئت أريد أن ألقاه بنفسي. قال: قد رسلت، وغدا سأمضي إليه، فاتبعني واحذر، فإني إذا رأيت شيئا أخافه عليك قمت كأني أصلح نعلي، وفي رواية كأني أريق الماء. هذا وهو في تلك السن قد وعى ما ينبغي أن يفعله من أجل أن يؤدي واجبه نحو الدعوة. قال: فانطلقت أتبعه حتى دخلت مدخله، فأدخله علي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه أسلم مكانه رضي الله عنه وأرضاه. فانظروا إلى هذا الغلام في هذه السن كيف ختم هذه الخدمة للدعوة، وكيف قام بهذا الواجب الدعوي وهو في سن مبكر. وإنه والله لنبراء وقدوة لكل ذي فتوة وسلام وسن يافعة من أبناء المسلمين، أن ينظروا في سير أمثال هؤلاء الصحابة الذين عاشوا في الإسلام منذ حداثة أسنانهم، علي وسمرة وجابر وغيرهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كابن الزبير وابن عباس وابن عمر وغيرهم ممن عاصروا الإسلام صغارا، كيف كانوا مع هذا الدين، وكيف كان ولاؤهم وحبهم وحماستهم لهذا الدين الذي أسعدهم الله عز وجل. أيها الإخوة المؤمنون، لم تكن هذه آخر المآخر التي سجلت لعلي رضي الله عنه في مرحلة ما قبل الهجرة، بل كثر كان له الموقف المشهور في ليلة الهجرة الذي سنعود إلى الحديث عنه وعما يتلوه إن شاء الله تعالى في خطبة قادمة. أيها الإخوة المؤمنون، ولا أنسى أن أذكركم في مقام هذا بأننا مدعوون ومن خلال كتاب الندوة العالمية للشباب الإسلامي إلى بذل التبرعات لهذه الندوة لصالح المسلمين في العالم، وفقنا الله وإياكم بما فيه الخير. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها
لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم من علينا بصفاء المعرفة، وهب لنا تصحيح المعاملة فيما بيننا وبينك على السنة. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين. ربنا لا تضلنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بالإيمان الكامل عند نهاية الأجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين، وارزقهم البطانة الصالحة، ووفقهم إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين.